طيب، ننتقل الآن للقراءة من كتاب الاقتضاء، اقتضاء الصراط المستقيم، مخالفة أصحاب الجحيم، وهو كتاب صنف ابن تيمية لمسألة أكثر الناس غفلة عنها، نساء ورجال وصبيان ومراهقين في هذا الزمان، التشبه وعاقبته. والله صرت في بعض الشوارع، يعني الآن ما صرت أمشي في شارع الغفلة عن دراسة الكتاب وما فيه من خير، إلا وأجد شاب متشبه في قصته، في يمكن نشيته، في لغته، معجب بالكفار. نعم، فعلينا أن نخالفهم لسد الذريعة للشرك، لأنك إذا وافقتهم في الصورة صرت تحبهم لأنك مفطورة على محبة نظائرها، فستقلد اعتقادهم وتنقاد إليه وتكفر، كما فعل شاب كويتي كما ذكرت لكم، لا زال ينبس بلطانهم، يقص قصتهم، ويتكلم لغتهم، يحضر كريسمسهم، إلى أن أحبهم. لما أحبهم تحول قلبه في شيء ما كان يعتقد أنه سيجري له، لأنه كان جاهل بذرائع الشرك منها التشبه. فأعلن الشاب الكويتي تنصره، كان مسلم، وليس هذا عيب في أهل الكويت، لكن لذكر حقيقة أنه من الكويت، وقد يكون من السعودية مثل ذاك الذي ألحد، هناك ما عندنا إشكال، لكن الكلام في الاستفادة من خطر التشبه، وأن شبابنا ما يتواصلون بينهم، يقول لي أخيه ولا لا تشبه، يعرف يعتبر شكله مكروه كأنه. نعم، وهذا خطر، لازم ننكر، لابد ننكر التشبه لأنه ذريعة للشرك، كما ذكرنا لكم قصة هذا الشاب، لا يزال يعجب بالكفار ويلبس بنطالهم ويتعاظم فيهم من أصحاب تكنولوجيا، ونسي كلام الله لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، ونسي كراهة الكفار في نفسه، وأن النبي قال أنا بريء من قنبة ظهرين المشركين إلى آخره، نسي كل هذا وأعجب بهم في الأخير بعد التشبه بهم تنصر. وذلك النبي قال من تشبه بقوم فهو من علينا أن نخالفهم في لباسهم، في منطقهم، في لحانا، في إلى آخره. وهذا مادة الكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لابن تيمية، مخالفة أصحاب الجحيم. فمقتضى الصراط المستقيم تمشي عليه أن تخالف أصحاب الجحيم حتى تصير مثلهم بالتشبه بهم. هذا معنى الكتاب اقرأ.
قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين كما في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم. قال رحمه الله: وعن مجاهد أبي الأسود قال: كتب عمر بن عبد العزيز ألا يضرب الناقوس خارجا من الكنيسة. وعن معمر أن عمر بن عبد العزيز كتب: أن امنع من قبلك فلا يلبس نصراني قباء ولا ثوب خز ولا عصر.
هذا معناه أنه لما فتحت الديار الإسلامية وفرض عليهم الجزية وقروا على ما كانوا عندهم، لكن في إجماع أنه لا يجوز ابتداء بناء الكنائس، حرام، لكن فتحت دولة غربية في آخر الزمان، مثلا فتحت دولة غربية وفيها كنائس، وأبو الإسلام تفرض عليهم إيش؟ الجزية. هل يشترط تهدم كنائسهم؟ لا، خلهم يعبدون على يعني اتركهم، لكن لا يظهرون الضرب نواقيس فيظهر دينهم كما يظهر دينه بالمآذن بالبيش بالأذان، ننهاهم عن ذلك. نعم، وفي هذا مصلحة، وشي؟ أن يدخل في الدين باقتناع، أن يدخل في الدين، فإنك إذا حطمت له كنيسته طالع كده دخلت حزبية في نص. ها، لكن لا يظهر دينه بالنواقيس ولا يبني كنيسة جديدة، ها، بالإجماع. نعم،
قال: وتقدم في ذلك أشد التقدم، واكتب فيه حتى لا يخفى على أحد نهي عنه. وقد ذكر لي أن كثيرا ممن قبلك من النصارى قد راجعوا لبس العمائم وتركوا لبس المناطق على أوساطهم، واتخذوا الوفر والجمام، وتركوا التقصيص. ولعمري إن كان يصنع ذلك فيما قبلك إن ذلك بك ضعف وعجز.
إيه، أنكر عليه ضعف الشخصية. ليش؟ لأن الله قال في كتابه: إن خير من استأجرت القوي الأمين. الشيخ الشرعي لابن تيمية قال: لابد ولي الأمر نجمع بين الاثنين، القوة والعلم. فقال له عمر: إن فعلت ذلك ففيك ضعف شخصية، يعني عاجز تحرك عنده إرادة تقوية الشخصية في معاملة الكفار. وذلك أنه عمر لم يسمح للكافر أن يشترك مع لباس واحد مع المسلم، فنحن مأمورين وهم مأمورون بشيء، نحن مأمورون أن لا نتشبه إيش بالكفار، فإذا صارت السيادة لنا وأعطونا الجزية عن يد هم صاغرون فنمنعهم من لبس مثلنا. فلو صارت يوم السيادة لنا وأعطونا الجزية فإننا نمنعهم يلبس الشماغ والعقال أو يلبس الشماغ والثوب، يبقون عن لبسه. ليش؟ لأنهم إذا رجعوا واشتركوا معنا حصلت إيش الصورة نفسها، فقلوبنا مالت معهم لأنهم نظائرنا يصبحون. الله يتفق عمر. لكن عندما تكون السيادة لهم ولبس ثوب ما تستطيع تقول له شيء، مش عندك سيادة تقول له اسخ ثوب، مو بيدك السيف، يلبس ثوب ولا يلبس جلد دب دب، خلاص ما لك سيادة أنت. لكن حينما يكون لك سيادة مثل عمر تأمر لا يشترك معنا في لبسة واحدة ليتميز لباسنا عنهم، وليس نحن نمنع أن نلبس لبستهم ثم نسمح لهم يلبس لبستنا في كل اشتراك. إيش الفائدة إذن؟ العلة حصلت وهي الاشتراك في اللبس يؤدي إلى تقليدهم في تقليدهم في ديني من شبه خوفه منهم. نعم.
قال: فانظر كل شيء كنت نهيت عنه وتقدمت فيه إلا تعاهدته وأحكمته، ولا ترخص فيه ولا تعد عنه شيئا. قال رحمه الله: ولم أكتب سائر ما كانوا يأمرون به في أهل الكتاب، إذ الغرض هنا التمييز. قال: وكذلك فعل جعفر بن محمد بن هارون المتوكل بأهل الذمة في خلافته، واستشار في ذلك الإمام أحمد بن حنبل وغيره، وعهوده في ذلك وجوابات أحمد بن حنبل له معروفة. ومن جملة الشروط ما يعود بإخفاء منكرات دينهم وترك إظهارها، كمنعهم من إظهار الخمر والناقوس والنيران والأعياد ونحو ذلك.
فعيب على أهل السلام صارت لهم السيادة يسمحون في وقت الكريسماس بظهار شجر الاحتفال بالكريسماس، اللي شجرة التي فيها ثمار ومصابيح، أو إظهار عند الإشارات بابا نويل وقت كريسماس. والحمد لله في مملكتنا الحبيبة فإن ما نشوف أي مظاهر في الشوارع وقت الكريسماس، ولا هذا يدل على قوة الإسلام. فلا نسمح لهم بإظهار طقوسهم في الأعياد، عيد الحب، عيد كريسماس، لا نسمح بهذا، وهذا هو الحاصل والحمد لله. نعم.
قال: ومنها ما يعود بإخفاء شعار دينهم كأصواتهم بكتابهم. قال: فاتفق عمر رضي الله عنه والمسلمون معه وسائر العلماء بعدهم ومن وفقه الله تعالى من ولاة الأمر على منعهم من أن يظهروا في دار الإسلام شيئا مما يختصون به، مبالغة في أن لا يظهروا في دار الإسلام خصائص المشركين، فكيف إذا عملها المسلمون وأظهروها؟
الأذان حس، يلا أدري أخصر.
بسم الله. قال رحمه الله: ومنها ما يعود بترك إكرامهم وإلزامهم الصغار الذي شرعه الله تعالى. ومن المعلوم أن تعظيم أعيادهم ونحوها بالموافقة فيها نوع من إكرامهم، فإنهم يفرحون بذلك ويصرون به كما يغتمون بإهمال أمر دينهم الباطل. قال: الوجه الثاني من دلائل الإجماع أن هذه القاعدة قد أمر بها غير واحد من الصحابة والتابعين في أوقات متفرقة وقضايا متعددة، وانتشرت ولم ينكرها منكر. فعن قيس بن أبي حازم قال: داخل أبو بكر الصديق رضي الله عنه على امرأة من أحمس يقال لها زينب، فرآها لا تتكلم، فقال: ما لها لا تتكلم؟ قالوا: حجت مصمطة. فقال لها: تكلمي، فإن هذا لا يحل، هذا عمل الجاهلية. فتكلمت فقالت: من أنت؟ قال: امرئ من المهاجرين. قالت: من أي المهاجرين؟ قال: من قريش. قالت: من أي قريش؟ قال: إنك لسؤول. وقال: أنا أبو بكر. قالت: ما بقاؤنا على هذا الأمر الصالح الذي جاء الله به بعد الجاهلية؟ قال: بقاؤكم عليه ما استقامت لكم أئمتكم. قالت: وما الأئمة؟ قال: ما كان لقومك رؤوس وأشراف يأمرونهم فيطيعونهم؟ قالت: بلى. قال: فهم أولئك على الناس. رواه البخاري في صحيحه.
يعني الناس لابد لهم الاستقامة على دين رب الناس، ومن أعظم الأسباب لاستقامتهم على دينهم صلاح ملوكهم ورؤوسهم، لأن الملك بيده الأمر بعد الله، فهو الذي يستطيع أن يمكن بإذن الله من الدعوة، ويستطيع أن يمنع، ويستطيع أن، فإذا صلح الملك صلحت الرعية من هذا الوجه. الثاني صلاح العلماء، فإن العلماء في البلد إذا كانوا فاسدين سيكون بطانة سوء لولي الأمر، وسيأمرونه بالبدع كما حصل في عهد من؟ الإمام أحمد. فإن من أعظم حينئذ صلاح الناس صلاح ولاة أمرهم وعلمائهم، ولكن إذا حصل من ولاة الأمر نقص في دينهم فليس العلاج ذلك القيام عليهم بالإنكار باليد، أو إذاعة مثالبهم بين الناس والقول: لقد ظلم الأمير الفلاني الناس يوم أنه قرر كذا وكذا، ويشيع في المجالس ما يؤدي إلى زراعة الكراهية في قلوب الناس. فإن النبي أنكر على من فعل ذلك، فقال: من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، عاقبه الله بالإهانة. الذي هون من السلطان بذكر مثالبه يزرع في قلوب الناس كراهيته والخروج عليه، فإن الله سيهينه. من أي وجه؟ القاعدة للجزاء من جنس العمل، أليس الدعوة للخروج للسلطان وذكر مثالبه تؤدي إلى تهوين أمر الدين في قلوب الناس؟ سينشغلون عن العلم، وسينشغلون عن التدين، وسيخرجون على السلطان، ويتبدد أمر الشريعة ويهون أمرها، ولا؟ فالجزاء من جنس العمل، فمن سعى في ذلك فإن الله يسلط عليه هو الإهانة بالسجن، يلقي في قلوب ولاة الأمر القبض عليه، بمرض يجعله في الفراش مهان ما يستطيع القيام بفهمه يهان. المهم بأي وجه من الإهانة، لأنه عمله طريق لإهانة أو مهانة الدين في قلوب الناس، فحينئذ يهينه الله. وأصل الحديث هذا خرجه الترمذي في جامعة، أن رجلا كان بجانب أبي بكر فقال، وابن عمار يخطب وهو في ثياب يلبس الثياب الرقاق، فقال: انظر إلى هذا الأمير يلبس ثياب الفساق. الآن ذكر فعل الأمير خطأ، لبس ثياب الفساق، أفرض أيضا قرار أخطأ فيه الأمير فرضا، لو سلمنا خطأ أخطأ فيه خطأ فيه ظلم للناس فيه، كيف تعالجه؟ انظر الصحابي لما قال له انظر لهذا الأمير يلبس ثياب الفساق، قال حقيقة، لكن أنكر عليه الصحابي قال اسكت، سمعت النبي يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله، لأن غيبته باللسان طريق إلى سن السنان عليه والخروج على ذلك السلطان وحدوث سفك الدماء وانتهاك الأعراض وضياع الأموال وضياع حتى الشريعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. شوف الشيطان أخذ بعلمه بأن هذا الطريق المختصر لإسقاط الشريعة في المملكة العربية السعودية وغيرها من دول العالم، في مصر، في تركيا، في كل مكان في العالم، في كل مكان في العالم، في سوريا، في اليمن، في، فهو يسعى بخيله ورجله لإثارة الناس بأعوانه على السلاطين والحكومات، إنه يعلم إذا صار القتال بين السلطان وشعبه يسفك الدماء ويتبدد أمر الدين. فسعى بخيله ورجله هذا الزمان يقاد يسمى الربيع العربي. فانظر فعلا اختصت بالشيطان الطريق، يعني لما صاروا الآن في المخيمات وقتل منهم 500,000 وصارت الجثث كما رأيتها في سوريا ترمى من الأسطح، ما في مكان، ما في احترام الميت، يغسل يكفن يدفن من خوف عفونته، صار اثنين من الناس يمسك واحد برجليه واحد بيديه ثم حتى تقوى الرمية يمرجحون الميت ويطير الميت ويتكسر تحت في الأرض، كسر عظمه، والنبي يقول كسر العظم الميت كسر حي، لا يحترمون هذا بأنهم كثرة الجثث، والباقي في المخيمات ينتظرون الحفنة من ماء. ويخبرني واحد من أفراد الحلقة من تلك البلاد يقول الأغنياء صاروا في الحدائق ينتظرون السندويش يمر عليهم، يعني في السيارة كل محمل سندويشتات سندويش في اليوم في الحدائق قاعد بروب الجخ ذاك اللي كان يلبسه في القصر حقه، قاعد وار الثراء عليه وبلوات الوجه والغلاء بس بدأ يذبل مسكين راح ماله وراح وانتظر السندويش. هذا الذل من ايش؟ خالف امر الرسول ولا؟ فلما راى النبي هذا وانه يقول بالامه الى سفك الدماء وانكر على من اظهر النصر للسلطان علانيه بذكر مثالبه وذكر بعض اقواله التي تهيج الناس عليه، وامر بالنصيحه السر للسلطان ليس بالمجالس، ولو كان معك واحد والمرأة مع زوجها على السرير في آخر الليل ما يختبون السلطان، حرام حرام، ليس لم ذات مقدسة، للنبي نهى عن ذلك، أي حديث جاوز اثنان فهو شائع. فإن الرجل كان واحد مع بكر والنبي بكر غير تسكت مع أنه ما تكلم في مجمع، بعض الناس عنده شبهة يقول أنا من على مذهب السلف لكن تكلم مع صاحبي يتنفس، أذكر مثلا بالسلطان وأتنفس ماني في خطبة جمعة. نقول الصحابي حتى لما اغتاب السلطان وذكروا بشيء حق في مجلس واحد أنكر عليه وقال أسكت، سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أهان سلطان الله في الأرض أهانه الله. وانظر الآن في من تكلم بالسلطان لما خرجت بعض القرارات وتكلم، شوف الإهانات، بعضهم ما سجن، بعضهم ما منع من الدعوة، بعضهم بعضهم نعم.
قال فأخبر أبو بكر أن الصمت المطلق لا يحل، وعقب ذلك بقوله هذا من عمل الجاهلية،
وهو أن يحج الرجل مصمتا. ليش من عمل الجاهلية؟ لأن الجاهلين هم يخترعون في الدين، تذكرون السائبة والبحيرة ما جعلها الله دين، هذه الطقوس والجاهلية جعلوها دين. فالرجل إذا حج والمرأة إذا حجت مصمطة تقول أنا من إحرامي حتى أفوز بحج مبرورة للي أفي وسمع مصمطة، لا أقول حتى أين فراشي في المخيم في الحج، سكوت، هذا ابتداع وفعل أهل الجاهلية لأن هم يخترعون في دين الله ما لم يأذن الله به. فلا يحل حج المصمط، يجب يتكلم بما يحتاج إليه، حج المصمط بدعة ويتشبه بالكفار ومرنا مخالفتهم لأنهم يخترعون في الدين. ما لم يأذن به رب العالمين. نعم.
قال: وتعقيب الحكم بالوصف دليل على أن الوصف علة لم يشرع في الإسلام. قال: فيدخل في هذا كل ما اتخذ من عبادة مما كان أهل الجاهلية يتعبدون به ولم يشرع الله التعبد به في الإسلام وإن لم ينوه عنه بعينه كالمكاء والتصدية، فإن الله تعالى قال عن الكافرين: وما كان صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصدية، والمكاء الصفير ونحوه، والتصدية التصفيق. فاتخاذ هذا قربة وطاعة من عمل الجاهلية الذي لم يشرع في الإسلام، وكذلك بروز المحرم وغيره للشمس حتى لا يستظل بظل، أو ترك الطواف بالثياب المتقدمة، أو ترك كل ما عمل في غير الحرم.
وش يفعلون هذا الرافض الآن الإيرانيين؟ شوف باصاتهم وشو ما بناسخ، ترك التعرض ليش للاستظلال حتى في الفسطاط. النبي جعل فسطاط من أمره، هذول حتى في السيارة مثل البيت السيارة اللي يمشي يشيلون يقلعون السقف تقرب إلى الله، يقعد يتحمل الحرارة ويتعذب، سلط عليه نفسه سبحان الله، يترك البراد في باص في مكيف ولأجل يسب الصحابة ولأجل يعوق، يرى أنه هذا هو الدين. أي باصين؟ هذا الباص، ويروح له ويتعذب فيه حرارة تضرب راسه. وخل واحد فيهم في الباص يفتح شمسية كلها الباص، ها باص صاف الله يكون عليه. نعم، ويتحمل الشمس، وربما تجي ضربة شمس يقول اتقرب إلى الله بأن لا استظل وانحاج. ما كتب الله عليها النبي وهو يرمي الجمرة كما في صحيح البخاري، ظل له من أحد أخذ بخطام الناقة سامع ظنه بلال يظل له مثل الشمسية يظل له. ها، كيف تحج وتقول ما أستظل أنا محرم؟ ها نعم.
قال: ونحو ذلك من أمور الجاهلية التي كانوا يتخذونها عبادات، وإن كان قد جاء نهي خاص في عامة هذه الأمور بخلاف السعي بين الصفا والمروة وغيره من شعائر الحج، فإن ذلك من شعائر الله، وإن كان أهل الجاهلية قد كانوا يفعلون ذلك في الجملة. وقد قدمنا ما رواه البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب أنه كتب إلى المسلمين المقيمين ببلاد فارس: إياكم وزي أهل الشرك، وهذا نهي منه للمسلمين عن كل ما كان من زي المشركين. قال: وقال الإمام أحمد في المسند: حدثنا يزيد قال حدثنا عاصم عن أبي عثمان النهدي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: اتزروا وارتدوا وانتعلوا والبسوا الخفاف، والبسوا الخفاف والسراويلات، وألقوا الركب وأنزوا نزوى، وعليكم بالمعدية، وارموا الأغراض، وذروا التنعم وزي العجم.
نعم، وإياكم والحديث. دعوا زي العجم، لا تشبهوا الكفار بلباسهم، لأن تشبه الكفار بلباسهم طريق تشبه في عقائدهم. فنسأله سبحانه أن يميتنا على السنة وعلى ما كان عليه الخلفاء الراشدين كعمر الخطاب وعلي وعثمان وأبو بكر الصديق، والحمد لله رب العالمين.